ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء، واليكم نشره اخبار الظهيره لليوم الاحد 18 من شهر 8 سنه 2024. عناوين الاخبار: مقتل 108 شخص في مجزره للدعم السريع بقريه جقلنه في ولايه سنار. مقتل 32 شخص على الأقل في الجزيرة والدندر والأبيض. مقتل 20 شخص على الأقل وإصابة آخرين بجروح في هجوم للدعم السريع على قرية المجمع جوز الناقة بالقرب من أبو قوتة في الجزيرة. الطيران الحربي يقصف مواقع للدعم السريع الشرق الفاشر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. ارتكبت قوات الدعم السريع مجزرة دامية في قرية جاغني المعروفة بدماتورو جنوب ولاية سنار والمتاخمة مع حدود ولاية النيل الأزرق، حيث أسفرت عن مقتل 108 شخص وإصابة العشرات، بعضهم تم نقلهم إلى مستشفى الدمازين بولاية النيل الأزرق. وقال عثمان علي عثمان محمد من أهالي قرية جاغني لراديو دبنجا أن قوة من الدعم السريع هاجمت القرية بعدد 3 سيارات لأخذ بعض الفتيات عنوة، وتصدت لهم مجموعة من الشباب ودارت بينهم اشتباكات بالأسلحة البيضاء. سقط على إثر ذلك 3 قتلى من أفراد القوة وفر البقية إلى قرية ود النيل. وتعبأ قائلا أن أفراد القوة عادوا بعد 5 ساعات على متن عدد كبير من عربات الدفع الرباعي وبعتات عسكري من الأسلحة الثقيلة، وهاجموا المنطقة من الناحيتين الجنوبية والغربية، وذلك بإطلاق الرصاص عشوائيا في منطقة مأهولة بالسكان، حيث أوقع ذلك أعداد كبيرة من القتلى، مشير إلى أن القرية يقطنها نحو 14,000 شخص. أعلنت لجان مقاومة أبو قوتة مقتل أكثر من 20 شخص وسقوط عدد من الجرحى والمصابين أكثرهم من الأطفال في هجوم لقوات تابعة للدعم السريع على قرية المجمع قوس الناقة بأبو قوتة بولاية الجزيرة، فيما استنكر مؤتمر الجزيرة ما وصفه بالحريق المتعمد للميناء البري بمدينة وتمدني على يد قوات الدعم السريع. وقالت لجان المقاومة في التحديث اطلع عليه راديو دبنجا أن قوات الدعم السريع بعد أن ارتكبت مجزرة في حق أهالي قرية المجمع جوز الناقري في أبو قوتة يوم الجمعة منعت المواطنين من أخذ جسامين قتلاهم ومعالجة جرحاهم ومنعتهم من الدخول والخروج من القرية. وأضافت اللجان أنها لم تتمكن من حصر عدد الضحايا في القرية، ولكن المؤكد تجاوز عدد 20 قتيلا. وحملت لجان مقاومة أبو قوتة قوات الدعم السريع مسؤولية الهجوم على القرية التي تخلو من أي مظهر عسكري. لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون في هجومين شنتهما قوات الدعم السريع على قريتي بيضاء غربي الدندر بولاية سنار والجديد الثورة بولاية الجزيرة، بينما قصف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني حي الفزاراب بمنطقة الأبيض والدهم ريفي بحري بولاية الخرطوم للمرة الثانية منذ بداية هذه الحرب، حيث أسفر ذلك أن مقتل 9 أشخاص بينهم أطفال من أسرة واحدة. وقال نداء الوسط في تحديث اطلع عليه راديو دبنجا أن قوات الدعم السريع هاجمت قرية بيضاء غربي الدندر بولاية سنار الجمعة، حيث أسفر ذلك أن مقتل 6 أشخاص فيما أصيب العشرات بينهم حالات خطرة. وأضاف أن القوة المهاجمة ارتكبت عمليات نهب وتخريب للممتلكات والأموال، مبين أنه قد تم تهجير كافة الأهالي من ديارهم تحت تهديد السلاح، كما شهدت المناطق المجاورة للغرية موجات نزوح للمواطنين خوفا من تعديات قوات الدعم السريع عليهم. قصف الطيران الحربي لسلاح الجو السوداني تمركزات ومواقع قوات الدعم السريع شرق مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أمس السبت. وقال مواطن من الفاشر لراديو دبنجا أن الطيران الحربي حلق بكثافة في سماء مدينة الفاشر قبل أن يقوم بقصف مواقع وتمركزات قوات الدعم السريع شرق المدينة. من جهة أخرى ناشدت غرفة طوارئ معسكر أبو شوك بالفاشر كل قطاعات المجتمع بالعمل من أجل فتح المجاري لتصفيق تصريف مياه البرك داخل المعسكر والتي تكونت بفعل الأمطار والسيول التي اجتاحت المعسكر. وفي الأثناء قال الناشط بمعسكر أبو شوك بالفاشر إسماعيل خريف لراديو دبنجا أن الأمطار الغزيرة التي حطلت بمدينة الفاشر ومعسكر أبو شوك أدت إلى تدمير مباني داخل المدينة وبالمعسكر، وأضاف أن الأمطار والفيضانات زادت من معاناة المواطنين والنازحين الذين يعانون من سوء التغذية ومشاكل الصحة بجانب تدمير منازلهم سابقا بسبب قصف قوات الدعم السريع لمعسكر أبو شوك. وأكد أن النازحين بمعسكر أبو شوك يعانون أشد المعاناة ويحتاجون إلى مواد الإيواء، مشمعات وخيم وغيرها، مناشد المنظمات والجهات الخيرية بالتدخل العاجل لشفط المياه من داخل المعسكر لإنقاذ حياتهم. وكشف خريف عن فرار سكان معسكر أبوجة بسبب دخول قوات الدعم السريع إلى منازل النازحين بالمعسكر، مما أدى إلى نزوح جماعي لسكان المعسكر الذين يعانون من ويلات الحرب وضغط الحياة. وأضاف لراديو دبنجا
هطلت أمطار غزيرة في مدينة الفاشر أدى إلى تدمير أبنية داخل المدينة، أيضا في معسكر أبو شوك أدى إلى تدمير ربع منازل معسكر أبو شوك، على الرغم من أنه هنالك مواطنين بيعاني من سوء تغذية ومشاكل بتاع الصحة. إنسان معسكر أبو شوك بيعاني بيحتاج إلى أشياء بتاعت الإيواء، مشمات، قيم وغيرها، وأيضا بيحتاج إلى تدخل عاجل لشفط الماء من داخل المعسكر.
من جهتها تشهد منطقة شنقل طوباية ارتفاعا في أسعار السلع والمواد الغذائية، حيث ارتفع سعر رطل السكر إلى 2000 جنيه وشوال السكر إلى 185000 جنيه وملوة العيش الدخن 10000 جنيه وكيلو الرز 6000 جنيه وشوال العيش الدخن 300000 جنيه. وقالت مواطنة من شنقل طوباية لراديو دبنجا أن معاناة الناس لا توصف ولا توجد مصادر للدخل مع انعدام فرص العمل والغياب التام للمنظمات التي تقدم الإقازة. رحبت كل من الولايات المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والأمم المتحدة ووفود الاتحاد الأفريقي المجتمعة في سويسرا لإجراء محادثات السلام يوم السبت، رحبت بالتزام قوات الدعم السريع بالتعاون في توصيل المساعدات الإنسانية ولا سيما عبر طريق الدب الحيوي إلى دارفور وكردفان. وكانت الوفود قد رحبت بقرار مجلس السيادة السوداني بفتح معبر أدري الحدود مع تشاد إلى شمال دارفور للأشهر الثلاثة المقبلة. وأكدت في بيان مشترك أن هذه القرارات البناءة التي اتخذها الطرفان ستمكن من دخول المساعدات اللازمة لوقف المجاعة ومعالجة انعدام الأمن الغذائي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة في دارفور وخارجها والوصول إليها دون عوائق. وطالبت الوفود المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية باغتنام هذه اللحظة لنقل المساعدات وإنقاذ حياة الفئات الأكثر ضعفاً. اجتاح نهر الجاش يوم الجمعة مدينة أروما بولاية كسل للمرة الثانية منذ بداية الخريف، فيما انخفض منسوب نهر الجاش في محطة الكوبري بمدينة كسل الساعة 8:30 من مساء أمس إلى 220 سنتيمتر بانخفاض كبير عن صباح الجمعة حيث بلغ 290 سنتيمتر. وتوقع الخبراء زيادة مضطردة في منسوب الجاش خلال الأيام القادمة مع استمرار هطول الأمطار في المرتفعات، فيما توقع مركز التنبؤات المناخية التابع للإيجاد زيادة في معدلات الأمطار بالمنطقة حتى يوم 21 من شهر 8 الجاري. وكشف شهود عيان لراديو دبنجا عن وفاة أحد العاملين في الدفاع المدني بكسل وطيف قرقن أمس الجمعة، فيما تم إنقاذ امرأة سقطت في النهر. وأضاف المواطن محمد مصطفى من أروما لراديو دبنجا
مدينة أروما 80% تحت وطأة المياه، انهيار كلي للأسواق والمناطق المحيطة بالغرى دجيل وتندلاي مكلي، وفي مناطق مقفولة بسبب المياه، وسبب كل نتيجة بتاع الأحمال غصور من إدارة ترويج نهر الجاش. ترويج نهر الجاش دير سنين بياخدوا قروش لحماية مدينة كسل ومدينة دروم ومدينة وقر.
دخل اتحاد غرف التخليص الجمركي في إضراب شامل عن العمل يوم السبت بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية احتجاجا على ارتفاع تكاليف التخليص بزيادة سعر الدولار أسبوعيا بمعدل 50 دولار وتأخير الإجراءات وفرض كل الجهات الحكومية ذات صلة بالمعابر رسوما جبائية. وقال أحد المخلصين لراديو دبنجا أن إدارة الجمارك ترفع رسوم التخليص الجمركي أسبوعيا بواقع 50 دولار، وأضاف صباح كل سبت نتفاجأ بأن إدارة الجمارك وضعت زيادة جديدة في سعر التعريفة الجمركية بواقع 50 دولار بنسبة زيادة قدرها 4% دون أي أسباب أو مبررات، مما ضاعف من أسعار السلع وسبب كسادا في الأسواق. دفعت المكونات المجتمعية لمحافظات الدلنج الكبرى بنداء الدلنج المجتمعي الإنساني للقائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك بمبادرة من مجلس شباب النوبة والإدارة الأهلية والأعيان تحت شعار الأمن والغذاء مسؤولية الجميع. وأكد النداء وقوف كل المكونات خلف القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى وقوات الاحتياط والمقاومة الشعبية لرد العدوان والوقوف ضد شق الصف وتقسيم السودان للسيطرة على موارده من خلال الحرب التي تقودها قوات الدعم السريع وأعوانها. كما أكد النداء صمود مجتمع الدلنج في كل الظروف والأوقات تحقيقا لشعار النصر أو الموت دفاعا عن الوطن. تعرض 8 من اللاجئين السودانيين في مخيم غاغا بشرق تشات لحادث نحب مسلح على بعد كيلومتر ونص من المخيم مساء يوم أمس السبت. وقال لاجئ بمخيم غاغا للاجئين السودانيين بشرق تشات لراديو طبنجة أنهم سمعوا الأعيرة النارية الكثيفة التي أطلقت في جميع أرجاء المخيم السبت الساعة 8 مساء، وأضاف أن 4 أشخاص مسلحين يرتدون ملابس عسكرية وملسمين قاموا بنهب مجموعة من اللاجئين السودانيين تحت تحديد السلاح، مشير إلى تعرض اللاجئ أبو بكر أحمد للضرب في الرأس مما سبب له جرح تم إسعافه في المركز الصحي بالمخيم. الخبر الأخير في النشرة: اجتاحت السيول معسكر جوز أمير للاجئين السودانيين بشرق تشاد نتيجة لفيضان وادي أزوم مما أدى إلى تدمير منازل اللاجئين، وناشت لاجئ المنظمات الإنسانية بالتحرك لتقديم العون لهم. من جهة أخرى نظم اللاجئين السودانيين بمخيم ملح بشرق تشاد وقفة احتجاجية يوم الجمعة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية بالمعسكر. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان. يا دبنجا ترتقوا بالجيش، يا دبنجا ترتقوا بالجيش، يا دبنجا ترتقوا بالجيش، يا دبنجا ترتقوا بالجيش، يا دبنجا
تردقو بشيش دنيا دبنجا تردقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم حول إعلان الحركة الشعبية المجاعة في المنطقتين جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا جاتيكا أموجة ضلمان، القيادي بالحركة الشعبية، ليحدثنا حول الموضوع. في البدء سيد ضلمان، كيف تصف لنا الوضع الإنساني حاليا هناك؟
طيب، شكرا جزيلا لراديو دبنجا وللمستمعين بتاع الراديو على امتداد السودان. حقيقة هنالك مجاعة في إقليمي جبال النوب والنيل الأزرق، والسلطة المدنية للسودان الجديد ومن واقع المسؤوليات بتاعتها اتجاه المواطنين، وهي تسيطر على مساحات واسعة في الإقليمين، وهنالك أكثر من 4 مليون مواطن في إقليم جبال النوبة والنيل الأزرق يقعوا تحت مسؤولية السلطة المدنية للسودان الجديد، ونتيجة لوجود أزمة اقتصادية حادة وصلت مرحلة الكارثة، وصلت مرحلة المجاعة، حيث يعني الآن في الإقليمين أكثر من 20% من الأسر تعاني من نقص حاد في الغذاء، وما يفوق 30% من الأطفال في الإقليمين يعانون من سوء التغذية، وهناك حالات وفيات نتيجة للجوع في الإقليمين. طبعا المجاعة دي سببها الرئيسي هو عدة أسباب في الحقيقة. السبب الأول أنه في شح للأمطار في الموسم الفات، وفي انتشار لعفة الجراد في الإقليمين، والطيران بتاع سلاح الجو السوداني برضو ما أدى المواطنين مساحة في أنه يزرعوا في الإقليمين، كان في عمليات قصف جوي مستمرة في الموسم الزراعي الفات. فضلا عن ذلك، القتال بين الجيش والدعم السري السبب في أنه التقاوي، المعدات الزراعية، الوقود ما قدر يصل للمناطق بتاعة الانتاج، والأسباب دي كلها أدت إلى المجاعة. فضلا على ذلك، أنه هنالك أعداد كبيرة من النازحين بسبب الحرب جو من المدن بتاعت المناطق بتاع سيطرة الحكومة، نسبة لانعدام الأمن ونسبة لعدم وجود استقرار في المناطق بتاعت الحكومة. الناس دي كلهم جو في مناطق بتاع سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان في الإقليمين، في جبال النوبة وفي النيل الأزرق، ودي عادات يعني كبيرة زادت من المعاني الإنسانية، ووصلت الإقليمين إلى الوضع المأساوي ده. ولذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان من واقع المسؤوليات قامت أعلنت المجاعة، وناشدت السلطة المدنية، ناشدت كل الوكالات بتاعت الأمم المتحدة المعنية بالإغاثة والمؤسسات العاملة في المجال الإنساني أنه للاستجابة العاجلة لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية لإنقاذ أرواح المواطنين في المناطق المذكورة. برضو نحن نحاول ننبه أنه دي المجاعة الثالثة تضرب الإقليم، في مجاعة في 84، وكان في مجاعة في 93 لمدة 3 سنوات، نتيجة لأنه نظام القرطوم وقتها منع أو استخدم الغذاء كسلاح في مواجهة المدنيين، ومنع أنه المساعدات الإنسانية يعني تصل للمنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق خلال 22 جولة بتاع التفاوض. برضو هم ما زالوا مستمرين في أنه يمنعوا المساعدات الإنسانية ويأطر حركة الوكالات بتاع الوكالات الإنسانية. الزول بتاع أوتشا بتاع الوكالة بتاع الإغاثة منعوه في أنه يدو أذونات عشان يصل المناطق بتاع سيطرة الحركة. دي كلها سياسات تقوم بها حكومة الخرطوم، والآن تقوم بها حكومة بورسودان المتمثلة في قيادة الجيش.
طيب، في أي تدخلات الآن يعني من قبل السلطات لتقديم المساعدات الممكنة؟
الحركة قدمت بعض المساعدات، وهناك منظمات وطنية ومنظمات غير وطنية برضو عاملة في الإقليمين. هذه المنظمات اجتهدت وقدمت ما تقدر تقدمه، ولكن الحوجة كبيرة، الحوجة من الغذاء ومن الأغطية للأطفال وللنساء ولكبار السن الهوجة كبيرة، ولذلك هذه المنظمات ما تقدمه غير كافي لإنقاذ الوضع. ولذلك الحركة أعلنت هذه المجاورة وناشدت السلطات والمسؤولين في المنظمات الإقليمية والدولية والوكالات ذات الأمم المتحدة أنه يتدخلوا بشكل سريع لإنقاذ الوضع.
معروف أنه المناطق بتاعت جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق من المناطق فيها أمطار غزيرة، والآن فصل الخريف، يمكن من الصعب جدا أنه العربات في يعني في ظل الأمطار تقدر تتحرك لإيصال المساعدات. الطرق الأمثل يعني الناس تتدخل باشنو؟
طبعا الأمطار اتفق معاك أنه الأمطار تساهم في عرقلة، ولكن هناك طريق يبدو أنه هو جيد وسبق وأن تعاملت معه برنامج الغذاء العالمي، اللي هو الطريق بتاع جنوب السودان. بإمكان الأمم المتحدة والوكالات المعنية بالإغاثة أن تنقذ الوضع عبر بوابة الجنوب.
نعم، قبل أشهر كان في تفاهمات بإيصال المساعدات إلى المنطقتين بين الحكومة والحركة الشعبية، لكن فشلت. في ظل المفاوضات المفترض تقام اليوم في جنيف، يمكن الوفد الحكومي ما جات، والحاجة دي طبعا عندها تأثير كبير، لأنه المواطنين كانوا بيتأمل أنه طرفي الصراع يمشوا المفاوضات، على الأقل أنه يتم إيقاف إطلاق النار وإيصال المساعدات للناس، لكن الناس الآن محبطين جدا. فالخطوة المتوقعة شنو يعني؟
أولا ربط إيصال المساعدات الإنسانية بإيقاف الحرب هو أمر مستحيل في الوقت الراهن. نحن بنشوف في الحركة الشعبية لتحرير السودان بإمكان وكالات الأمم المتحدة والمنظمات المعنية إيصال المساعدات الإنسانية حتى أثناء الحرب، والنموذج ده موجود، والنموذج ده حصل في 89 برنامج بتاع شريان الحياة، المساعدات الإنسانية وصلت للمحتاجين أثناء الحرب. ولذلك أنا لا أتوقع أنه الجيش يمشي المفاوضات أو يقبل، لأنه الجيش مختطف من قبل الحركة الإسلامية، والجيش الآن تحركه أيادي ما عنده علاقة بالمؤسسة العسكرية، وبالتالي هو رفض في المفاوضات وفي التفاهمات التي تمت في جوبا. قدمنا 3 مقترحات عملية لإنقاذ الوضع لمساعدة كل السودانيين، هم رفضوا هذه المقترحات. الآن الأمم المتحدة وبتعمل بواحد من المقترحات التي قدمتها الحركة الشعبية، وهي أنه هي وقعت اتفاق بشكل منفرد مع قوات الدعم السري، والآن هي تسعى في أنه توقع اتفاق مماثل مع قيادة الجيش، وكذلك اتفاق مماثل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وبالتالي تكون المشكلة تحلت وممكن المساعدات تصل. حتى ولو لم تتوقف الحرب، المساعدات الإنسانية يجب أن تصل، ويجب أن يطبق برنامج شريان الحياة، والأمم المتحدة والوكالات الدولية والأسرة الدولية قادرة أنه تستخدم كافة التدابير وكافة الضغوطات في أنه تجبر الأطراف المتحاربة في التوقيع على اتفاقيات منفردة ثنائية بموجبها يتم تأمين القوافل الإنسانية. وحصل الكلام ده، الحركة الشعبية لتحرير السودان قامت بتأمين 8 قافلة بتاعت غذاء من الدلنج لغاية كادوغلي بدون اتفاق، وكذلك الآن في غزة وصلت لمدينة الوبيت بتأمين من الدعم السري كذلك بدون اتفاق مع الحكومة، وبالتالي قيادة الجيش غير راغبة في إيصال المساعدات الإنسانية. قيادة الجيش تستخدم الغذاء كسلاح في مواجهة المدنيين، قيادة الجيش دي قيادة مجرمة بتعمل على إيذاء المواطنين السودانيين، ولذلك يجب على المجتمع الدولي ويجب على كل الناشطين أن يلتفوا حول المساعدات الإنسانية ويعملوا ضغط دولي على حكومة بورسودان حتى ترضغ هذه الحكومة وتستجيب للمطالب الدولية.
نعم، الآن في ترويج كبير جدا ما شاف بالذات في جنوب كردفان، وسط ناشطين محسوبين على النظام السابق وعلى جانب الحكومة، إنكم أنتوا بتعرقلوا وصول المساعدات للمواطن هناك، سواء كان في الدلنج أو كادوغلي أو المناطق الثانية. يعني ردك شنو على الكلام ده؟
طبعا أنا بسمع بهم وبتشوفهم في السوشيال ميديا موجودين، واستخدموا المعاناة الإنسانية بتاعت أهلهم دي، استخدموها تجارة قاعدين يتزقوا بها. أولا حاجة، جماعة ديل الناشطين ديل المسؤولية مفترض يسألوا نفسهم سؤال ويسألوا الحكومة الموجودة في كادوغلي ويسألوا الحكومة الموجودة في بورسودان. الناس في بورسودان، الحكومة بتاعت بورسودان قامت ببيع الحصة بتاعت الإقليم، الحصة بتاعت الإقليم بتاع جنوب كردفان، بعتها بدواي أنه في الطرق خير سالكة، وبدواي أنه في أرجلة حاصلة في الطريق من أطراف الصراع، وقامت مشت باعت الحصة بتاعت الولاية وشالت القروش دي، حسنا قد توظفها للمستنفرين لدعم المستنفرين بتاعتها، وتوظفها للمجموعات بتاعت الناشطين المواعيد البعملوها والوجبات بتاعت الأكل بقدموها حسنا شردولي. دي مدفوعة التمن، دي مدفوعة من قيمة بحصة الولاية. ولذلك المواطنين في مدينة الدلج والمواطنين في كادوغلي لابد أنه يعرفوا أنه الإغاثة بتاعتهم تم بيعها، وشالوا القروش ووظفوها في بيع الزمم، وظفوها استلم جزء كبير من القروش دي اللواء معاش الشيخ بوش الرئيس بتاع لجنة المستنفرين، وجزء من القروش دي استلموها اللجان بتاع أردول، والآن بيعملوا وجبات يعني لا تسد رمق المواطنين، ومن القيمة بتاع القروش وباقي القروش كلها مشت في بيع الزمم. لابد أن المواطنين في الدلنج وفي كادوغلي ينتفضوا، والمواطنين في الدلنج وكادوغلي يعرفوا أن الحكومة القادة في كادوغلي والحكومة القادة في الدلنج الآن المدير التنفيذي وغيره هم اللي سببوا في المعاناة دي، وهم سببوا في بيع حصة الولاية الآن، وتم توظيفها لصالح كمية من الأطالة موجودين في مدينة بورسودان من أبناء وبنات النوبة بيأكلوا الآن وبتاجروا في القصة بتاع أهلهم. دي قصة مهمة، ولابد أن المواطنين يعرفوا الكلام ده ويعملوا بموجبه. الحركة الشعبية غير مسؤولة عن المعاناة التي يعيشها مواطن الدلج. الطريق من الأبيض لغاية الدلج مسيطرة له قوات الدعم السريع، وهنا نحن نسأل سؤال: لماذا قوات الدعم السريع أمنت كل الإغاثة من بورسودان لغاية ما وصلت للأبيض، وكان بإمكان الإغاثة أنه تمرق من الأبيض تصل الدلج، لكن هي ما في إغاثة لأنه بؤايا هسه شمال كردفان شال النسبة بتاعته، وصلت النسبة بتاع شمال كردفان، النسبة بتاع جنوب كردفان تم بيعها، والقروش دي هي هو الظفاء كما ذكرت يعني. ولذلك المواطنين في كادوغلي اللي بيستمعوا للراديو بتاع دبنجا وفي الدلنج لابد أنه ينتفضوا ويعرفوا أنه حقهم ده أشاروا منه والأكلوا منه، وما يسمعوا الكلام بتاع الناشطين والكلام بتاع البيع والسواقة بالخلا. الكلام اللي هم بيقولوه هم عايزين يخطوا على الفضيحة بتاعت بيع حصة الولاية. بيع حصة الولاية دي الفضيحة الكبيرة. الليلة أردول طالبهم أنه يودوا للمواطنين كاش انجكشن، يودوا للمواطنين كاش انجكشن اللي من اللي شنو ليه؟ لأنه هم بقوا الحصة بتاعت الولاية وشالوا قروشة قسموها لكل الناس المطبلاتية، كل الناس الواقفين مع المؤسسة العسكرية في السودان شالوا قروش الولاية دي. وبالتالي أنا بناشد يعني أبناء الولاية في أي محل أنه لابد أنه يحصل ضغط في أنه يتم محاسبة الناس البو حصة الولاية وتصرفوا في المساعدات الإنسانية، لأنه المساعدات الإنسانية دي ما حقت الحكومة بتاعت بورسودان، مساعدات إنسانية دولية جاية من دول إقليمية أو جات للمعاناة بتاعت الناس، وكل الولايات قدرت تشيل حصتها وهم بقوا الحصة بتاعت الولاية وتصرفوا في المبالغ بتاعتها، والآن دارين يشيلوا الجريمة دي ويشيلوا العيب والفضيحة دي، ويقولوا أنه الحركة الشعبية قفلت الطرق. هي الطرق دي أساسا هم أخلقوها قبل الكلام ده كله، وأخلقوها بالحرب الدائرة في مدن كثيرة ومحلات كثيرة بينهم وبين الدعم السريع.
نعم، يعني حس المساعدات إذا جات من الأبيض والدعم السريع سمحت بوصول المساعدات الدلنج، أنتم ستسمحون بوصول المساعدات إلى كادوغلي؟
بلا شك، نحن قبل كده وصلنا المساعدات دي 8 قوافل إنسانية، وصلنا من الدلنج لغاية كادوغلي بما فيهم 3 شاحنات محملة بالدواء. الكلام ده كان في شهر 11 في 2023. عندنا تاريخ ناصع البياض فيما يتعلق بقضايا المواطنين. المواطنين الموجودين في الدلنج والموجودين في كادوغلي هم مواطنين الحركة الشعبية لتحرير السودان. نحن حريصين أكثر من المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية والجيش السوداني عنده أسوأ تاريخ في الدلنج وفي كادوغلي. الجيش السوداني هو الذي قتل 500,000 مواطن من النوبة أثناء الحرب الأولى، وهو غير مؤهل أخلاقيا ولا هو للناشطين اللي بيتكلموا ديل في أنه يتحدث عن المواطنين في الدلنج وكادوغلي. الحركة الشعبية أولى بالحديث عن هؤلاء المواطنين. والآن هم ذاتهم برضو الحاجة اللي برضو الناس يعرفوها، ما في مواطنين هسه مرقوا من كادوك لدي كلها وجوا مناطق سيطرة الحركة الشعبية، والآن يعيشوا بكل فقر وإعزاز وتمتعوا بكل الحقوق والواجبات الموجودة هناك، وتم صرف حصص من الأغذية. مواطنين من مدينة الدلن طلعوا وجوا مناطق حجر جواد، مناطق سيطرة الحركة الشعبية، والآن يعيشوا بكرامة. والآن إحنا ما عندنا مشكلة مع المواطنين، هنا مشكلتنا مع الناس القاعدين يأكلوا حق المواطنين وبيتاجروا بقضايا المواطنين.
اللي بيحصل شنو إذا الحكومة السودانية يعني مصرة إنه الإغاثة ما تصل أو ما توافق على أساس إنه الإغاثة تصل المناطق بتاعت جنوب كردفان أو إقليم جبال النوبة، وبعد ذاك الجوع زي ما أنتوا أعلنتوا إنه الجوع، اللي بيحصل شنو؟ هل ممكن الحركة الشعبية تتخذ قرار انفرادي توقع اتفاق مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر جنوب السودان بمعزل عن الحكومة، ولا ده قانونيا أو بروتوكوليا لا يمكن؟
نحن مستعدين الليلة قبل بكرة نوقع اتفاق بشكل منفرد مع وكالات الأمم المتحدة بقرض إيصال المساعدات الإنسانية للإقليمين بما في مدينة كادوغ ومدينة الدلين. نحن مستعدين لذلك ومنتظرين الوكالات بتاعت الأمم المتحدة عشان نعمل الكلام ده، لأنه يعني اتضح لنا جليا انه حكومه بورسودان تريد ان تجوع هؤلاء المواطنين وتريد ان تزيد من معاناتهم الانسانيه. نحن على استعداد، وقلنا الكلام ده في منبر جوبا في المباحثات الخاصه بالشان الانساني، انه نحن على استعداد ان نوقع اتفاق ثنائي مع وكالات الامم المتحده، والموضوع ده يكون تحت اشراف دوله الجنوب، ويتم ايصال المساعدات الانسانيه عبر الممرات بتاع جنوب السودان لكافة المواطنين الموجودين في مناطق ده سيطرة الحركة الشعبية ومناطق غير سيطرة الحركة الشعبية.
نعم. سؤال أخير، يمكن في يعني منشورات طلعت الليلة بعد إعلانكم إنه في مجاعة في مناطق سيطرة الحركة الشعبية، وفي نداء ومطالب إنه الناس ترجع للتفاهمات السابقة.
لم نتلقى دعوة حتى الآن من الوساطة. الوساطة ألغت الجولة بتاعت التفاوض، آخر جولة للتفاوض بعد ما رفض الجيش المقترحات العملية الثلاثة اللي احنا قدمناها، والمقترحات دي هي عملية لدرجة أنه الأمم المتحدة الآن زي ما ذكرت لك أنه بتعمل بواحد من أو عملت بالفعل بواحدة من هذه المقترحات، اللي هو وقع اتفاق بشكل منفرد مع قوات الدعم السري بموجبه اللي غازة وصلت إلى مدينة الأبيض. نحن الآن مستعدين ومنتظرين إن كان دعوة الوساطة أو وكالات الأمم المتحدة في أنه نهيل الأزمة الإنسانية الموجودة في الإقليمين. ولكن المشكلة الكبيرة هي أقلية حكومة بورسودان وأقلية قيادة الجيش. هذه الأقلية يعني هي تعطل أي عمل ممكن يساهم أو يساعد في أنه إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين، ودائما بقوموا يربطوا المساعدات الإنسانية بعملية بتاعت وقفي بتاع أدايات، لأنه هم في الأساس ما جاءوا يمداغ عشان يودوا أكل. الكلام ده إحنا قلناه، ما جاء هنا عشان يودوا أكل لمواطنين كادوغلي ودارين يودوا أكل للمواطنين اللي قاعدين في الدلني. هم كانوا جوا عشان يدوا أكل عشان ينقذوا الفرقة العاشرة في أبو جبيها، دارين يودوا أكل عشان ينقذوا الفرقة 14 في كادوغلي، عايزين كانوا يودوا أكل لبابنوس عشان ينقذوا الفرقة 22 اللي حسها سقطت. هم أساسا التفكير بتاعهم دائما أبدا تفكير أمني، تفكير ما عنده علاقة بمعاناة الناس ولا بقضاياهم. هم بيفكروا في أنهم كيف يكونوا قاعدين في السلطة بغض النظر عن اللي يموت منه واليحيا.
نعم. بخصوص ذكرك للكاش انجكشن، أمس في تداول لفيديو ضابط من ضباط القوات المسلحة في مدينة الدلن عنده قروش وبيدي لناس، يعني الكلام ده مصور ومبسوس موجود، تعليقك شنو على الكلام ده؟
دي كلها جزء يعني من الأساليب بتاعت القضاء والتضليل القاعدين يمارسوها للمواطنين. ما هي دي القروش بتاعت المواطنين؟ القروش اللي حسوا هم يعني بيتفاخروا بها وبيقولوا أنه نحن هدينا له المواطن، دي قروش المواطن بدو 1% من كل القروش اللي جابوها دي. القروش دي كلها بول لغاسة جهالوا جزء من القروش هدوها للجان الاستنفار، جزء من القروش هدوها لأجهزة الاستخبارات شغالين بها شغل ده، فبعملوا دعاية، دي دعاية رخيصة في أنه يلبسوا الأساكر بتاعتهم وجزء من أسر الأساكر بتاعتهم وملكي ويلاقون في السوق ويدوم جزء من قروشهم ذات، هو قال يدوم مرتباتهم. هو الجيش له 8 شهور ما صرف الموظفين في المدن بتاعت كادوغلي والدلنج، فبالأولى أنه يدوم الرواتب بتاعتهم من أنه يعني يقولوا أنه هم بعدين يصرفوا مبالغ مالية لدعم المواطنين. ده كله جزء من الأكاذيب وجزء من الدعاية السياسية الرخيصة اللي قاعدة عملها حكومة بورسودان.
شكرا جزيلا لك سيد جاتيكو أموجو دلمان، القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك؟ بتبكي مالك يا ولدي؟
يا أبوي يا أبوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا أبوي؟
يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
لكن يا أبوي يدمر المدارس مكان تعليمنا ولعبنا في دراجي بيدمر دول العلم والمعرفة يا أبوي.
يا ولدي هوي، ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
لا 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 لا، أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
أنت عارف الأثر النفسي من الحرب في نفوذ أطفالنا كبير جدا.
لا كبير جدا جدا جدا. أنا أمس ولدي بيقول لي نحنا تاني ما عندنا مستقبل يا أبوي.
تخيل أنا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسة. تخيل بيقول لي يا أبوي رغم الألم لازم استمرار القلم.
الأولاد فهمهم أكبر من سنهم. ولدي بيقول لي أنا بكره الحرب يا أبوي لأنها دمرت مدرستنا وفصولنا.
عشان كده أنا تحركت في كل الاتجاهات لدعم أطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدأ في حلول مواصلة تعليم أولادنا.
عملت شنو يعني؟
اتكلمت مع الأطباء النفسيين، أيوة، لإخراج أطفالنا من الأثار النفسية للحرب، ومجموعة من المعلمين المتخصصين في جميع أنواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الأول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمسألة التعليم. كل المعلمين وافقوا إنهم يكونوا سند لأطفالنا في تدريس كل المواد. أسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما عندي، أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا.
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور أحمد خلف الله عبد الله، طبيب عامل في مجال طب الأسرة، أخصائي في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى. حقيقة واستنادا على التقارير الواردة من بعض المناطق في دارفور، وحسب الوصف بتاع الكوادر والزملاء العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وحسب الوصف للحالات المنتشرة بتختص بالتهاب العيون المنتشر في بعض المناطق في دارفور، وحسب الأعراض الوصفوها وحسب العلامات الوصفوها وحسب العدوى بين الناس اللي تم وصفها للحالات اللي حصلت دي، هي ما جديدة. كان هنالك انتشار في بعض المناطق في فترات سابقة، يعني تقريبا بين العام 2009-2010 في بعض المناطق في شمال كردفان، في جنوب كردفان. نقدر نقول إنه الحالات دي هي قد تكون اشتباه، يعني ما نقدر نأكد لأنه ما في فحوصات مخبرية أو يعني ما أخذت عينات تعمل لها PCR عشان نقدر نقول إنه الحالات دي مؤكدة. لحد الآن نحن نتعامل مع الحالات دي كحالات اشتباه، اشتباه لحالات من حالات الالتهابات المعدية، التهابات العيون المعدية اللي هي بنسميها التهاب الغرنية والملتحمة الوبائية. هذا هو ده نوع من الالتهابات بيسببه مجموعة بتاعت فيروسات بنسميها الأدينو فيروسز. الأدينو فيروسز دي هي مجموعة من الفيروسات بيسبب عدد من العدوات المتعلقة بالعيون زي التهاب الغرنية والملتحمة الوبائية زي الإنفلونزا الموسمية وبعض الالتهابات بتاعت الجهاز الهضمي هي بيسببها، وهي دي الفترة بتاعت انتشارها بتكون في الصيف بصورة غالبة. وقبل كده نحن باشرنا أو تفشي لبعض الحالات بتاعت التهاب الغرنية والملتحمة الوبائي في منطقة كازجيل. والالتهاب ده هو ما جديد على السودانيين، يعني في بعض المناطق بيسموه كارلوس، فهو ده حاليا اشتباه لمرض كارلوس أو التهاب الغرنية والملتحمة الوباي، وهو ده التهاب فيروسي بسبب مجموعة بتاعت فيروسات، وهو شديد العدوى، العدوى بتاعته شديدة، يعني بيصيب العشرات بيصيب المئات قد يصل لإصابة الآلاف، يعني في خلال أيام محددة، في خلال أيام معدودة، يعني ما بتتعدى الأسبوعين أو ثلاثة أسابيع اللي هي الفترة بتاعت العدوى. من تظهر الأعراض الشخص بيكون معدي لمدة أسبوعين، خلال الفترة دي العدوى بتكون شديدة. هو التهاب غشاء يغطي الصلبة وداخل الجفون ويؤدي الالتهاب إلى تلون العين باللون الوردي أو اللون الأحمر، يعني عشان كده بسموها العين الوردية. العيون بتكون لونها وردي مرة، يعني بتكون لونها وردي واحمرار شديد، خلاص، فعشان كده بسموها العين الوردية. زي ما قلنا هو التهاب فيروسي شديد العدوى بسبب مجموعة من الفيروسات. والتهاب الغرنية بميز، يعني لما يكون في التهاب غرنية والتهاب ملتحمة بميز الالتهاب ده من باقي الالتهابات بتاعت العين الأخرى. ما في التهابات عادية اللي هو زي الرمد، خلاص ده بيجي بيكون قاعد مستوطن، بتجي حالات بتكون سكتر، يعني حالات متقطعة، يعني ما بتكون معدة بصورة كبيرة، خلاص دي أصلاً حالات متوطنة قاعدة عندنا في السودان في دارفور وفي كل أنحاء السودان، اللي هو بنسميه الرمد اللي بيجي فيه والقضى لونه أصفر، خلاص، وده برضه بيكون محدود وكده، وقاعد تجي حالات والأطباء قاعد يشوفوها وكده، لكن ما بيبلوا عنها كحالات مثلاً فاشية معدية زي التهاب الغرنية والملتحمة الوبائي زي ما وصفوه الزملاء هسه في بعض المناطق في دارفور. عشان كده نحن نتعامل معه كحالة بتاعت اشتباه عشان الناس تتخذ الاحتياطات والإجراءات والتدابير اللازمة.
الالتهاب ده نحن بنتعامل معه كحالة مشتبهة لحالة وبائية، لأنه في حالات التهابية تانية هي حالات موسمية وحالات متوطنة في جميع أنحاء السودان، في إقليم دارفور، في شرق السودان، في وسط السودان، ودي معروفة وحالات ما نقدر نطلق عليها الصفة الوبائية دي ولا نقدر ندخلها في حالات الاشتباه، ما لم إنه المعدلات بتاعت الإصابة بتاعتها البريفيلنس حقها يكون زيادة أو ترددات الثلاثة تكون بصورة زيادة مرة، لكن هسه على حسب التقارير الواردة لينا من دارفور وطلعنا عليها إنه الالتهاب ده هو عليه عدوى يعني شديد العدوى، والأعراض هي مطابقة للوصف القياسي للحالات بتاعت التهاب القرنية والملتحمة الوبائية. طيب ننتقل للعلامات والأعراض زي ما وصفوها الزملاء الموجودين على الحقل الميداني هناك. الأعراض اللي بتكون مصاحبة للالتهاب ده بيكون في احتقان في الملتحمة البصيلية، وبيكون في احمرار شديد، وبيكون في احتقان في الملتحمة الجفنية، وبيكون في التهاب في الغرنية الظاهرية والأغشية الكاذبة، والتهاب كيس الدمع الأكياس بتاعت الدموع برضو بتحصل فيها التهابات وبيحصل فيها تورم، وبيكون في إفرازات شفافة أو إفرازات مائية. بعض الأحيان لما يكون في التهاب بكتيري ثانوي ممكن بعد ذاك الإفرازات تتحول لإفرازات صفراء زيها وزي القضى ده طوالي، هنا بيكون في اشتباه برضو بيكون حصل حيسمى السكندري بكتيري الانفكشن، يعني غير الإصابة الفيروسية دي بيكون جاء التهاب بكتيري ثاني، وهنا الحالة بتكون بقت مضاعفة شوية. بيكون في حكة في العيون والعيون بتكون متهيجة خلاص مع الاحمرار، وبيكون في رهاب من الضوء أو الهواء اللي هو إنه شخص بخاف إنه يعاين في الشمس أو إنه يطلع في الشمس أو إنه إذا في هواء متحرك خلاص العيون بتاعته بتكون متهيجة شديد، وأصلا بيكون خايف من الحاجة دي ممكن تصار في إنه يكون ما قادر يفتح عيونه. فهذه كلها من الأعراض اللي بتكون مربوطة بالالتهاب المعددة، وفي نفس الوقت ممكن يكون في زيادة في الإفراز بتاع الدموع، يعني الدموع بتكون في العين بتكون دامعة بصورة مستمرة خلاص أو متقطعة لكن كثيرة. الإحساس بوجود جسم غريب، يعني دي برضو من الحاجات ان احنا كما أشرناها، يعني انت بتحس بانه عينك زي فيها وقيعة زي الواقع عليك فيها حاجة خلاص، بتكون دار تحكها وخايف يعني، وبتكون الحكة فيه لكن الحكة بعض الأحيان بتكون مؤلمة لأنه أنت بتشوف عينك زي كأنها فيها وقيعة فيها حصى فيها شيء واقع لك فيها، لكن هو ده بيسموه الإحساس بالجسم الغريب، وهو في الحقيقة ما في، لكن دي من طبيعة الالتهاب نفسه. الأعراض العامة المرتبطة بالالتهاب الالتهاب الغرنية والملتحمة الوبائي ده بتكون في حمى، بعض الأحيان بتكون في حمى، بيكون في صداع، بيكون في تعب عام، الشخص بيكون جسمه متكسر وتعبان، يعني دي من الأعراض العامة. في أغلب الحالات الإصابة بتبدأ بعين واحدة، لكن في 70% من الحالات بتنتقل الإصابة للعين الثانية، ليه؟ حتى بسبب الحكة، يعني الشخص حكة عينه المصابة وحكة عينه الثانية طوالي بيقوم بنقول لها العدوى. بالنسبة للتشخيص بتاع الالتهاب الغرنية والملتحمة الوبائية ده، التشخيص هو أغلبته تشخيص كلينكي عن طريق الفحص الطبي، بتمشي الطبيب بيفحصك تاريخ المرضي، بيفحص العلامات المصاحبة للمرض خلاص، التشخيص بتم كده. في بعض الحالات اللي هو التشخيص بتم زي ما قلنا عن طريق فحص البي سي ار، فحص البي سي ار ده بيشيله اللي هو بيعزله الفيروسس وبشوف الجينات بتاعت الفيروسس وكده. التحليل ده للأسف انه هو تحليل مكلف جدا خلاص وغير متاح، يعني حتى في المناطق او في الدول اللي فيها انظمة صحية مستقرة التحليل ده هو يعني ما متوفر بصورة كثيرة، عشان كده نحن بالنسبة لنا في دارفور او في اي منطقة في السودان بنعتمد على التشخيص الإكلينكي أو التشخيص الطبي، إنه الحالات جات وصلت المراكز الصحية أو وصلت المستشفيات أو وصلت أي منطقة أي محل فيها نقطة بتاع تقديم خدمة صحية، لأنه الليلة نحن يعني بحسب الظروف بتاعت الحريب والواقع العايشة وعارفين إنه الناس كلهم إنه قد تكون ما في أكسس لمستشفيات لمراكز صحية ولا في نظام صحي، النظام الصحي انهار. الليلة الزملان اللي بيقدموا في الخدمة الصحية في دارفور في الخرطوم في الجزيرة في شرق السودان وانديل يعني شبه عمال متطوعين، يعني ما في نظام صحي قائم على سنك انت تقدر تعمل تغصي للحالات دي وتقدر تسحب عينات وتقدر تعمل لها التشخيص وإلى آخره وتقوم بكل التدخلات او تقدر تثبت انه فعلا دي حالة وبائية اللي هي الشغل بتاع علم الوبائيات المعروف. عشان كده نحب نركز على الفحص الكلينكي ونحتمد اللي هو الوصف بتاع زملائنا وبتاع زميلاتنا. طيب مواصلة لما انقطع من الكلام عن التهاب الغرنية والملتحمة الوبائي، في الجزئية الأخيرة حنتكلم عن العلاج. العلاج زي ما قلنا ما في علاجات محددة خلاص العلاجات في أغلبية الحالات هي حالات بسيطة وبتروح من تلغى نفسها، يعني ما بحتاج علاج. أغلب الحالات ما بتحتاج علاجات بسيطة، علاجات أعراضية، في حمى، في صداع، الشخص يأخذ بنادول، يأخذ حبوب حقت بنادول بصورة كل 8 ساعات، يأخذ حبة لمدة يومين، مدة 3 يوم ما فيها مشكلة، يعمل مكمدات باردة لعيونه، المكمدات الباردة بقطعة بدون ما تضغط بدون ما حاجة، تفل القطعة بشوية مويه تعمل بها مكمدات. في بعض الناس بيستخدموا مثلا الخيار، العجور، بيقطعوه لشرائح كده بيعملوا به شنو، بيعملوا به مكمدات. دي برضو حاجات يعني هي بتتعامل في المنزل بصورة عادية خلاص، لكن عندنا أي قطعة باردة عليها مويه بتتعامل بها مكمدات باردة. الناس المكمدات دي معروفة عند أغلبية السودانيين بيعملوها، بيبللوا القطعة وبيخلوها للهواء شوية تبرد وبيعملوا بها شنو، بيعملوا بها المكمدات. زي ما قلنا من الحاجات المهمة اللي هي الإجراءات الوقائية أكثر من العلاجية. يعني إذا في شخص واحد في البيت أصيب لازم يعزل نفسه من بقية أفراد الأسرة، يعزل نفسه بصورة تامة. يعني العزل بيكون لحد مدة أسبوع، 7 أيام من يوم لحد أسبوع يكون عازل نفسه، يغسل يدينه بصورة متكررة. الموضوع بتاع مكافحة العدوى زي ما شفناه أيام الكورونا، إنك أنت تغسل يدينك، إنك أنت تتجنب الازدحام، ما تختلط في ناس البيت، ما تطلع السوق، ما تطلع مناطق بتاعة ازدحام مستشفى ولا كده، على أساس إنه شنو، إنك أنت حالتك حتروح بدون أي مضاعفات وبصورة تلقائية وبمعالجات بسيطة في البيت. أهم حاجة في الموضوع ده الموضوع بتاع العزل، الموضوع بتاع عدم المخالطة، تجنب الازدحام، الاهتمام بالنظافة الشخصية، غسل الأيدي بصورة متكررة خلاص. وأصلا هو العدوى بتاعته بتزيد ليه؟ لأنه بالطرق النقل العدوى بتتم بالملامسة المباشرة، وعن طريق الجهاز التنفسي برضو ممكن تنتقل العدوى، وعن طريق الإفرازات بتحت الجسم. عشان كده العزل هو بصورة أساسية، العزل هو بصورة أساسية واحد من الحاجات اللي بتسر بها الحلقة أو التسلسل بتاع العدوى. فللناس المناطق من فيها انتشار للحالات دي يجب على الناس العاملين في قطاع الرعاية الصحية ينبهوا ويشددوا عليهم بصورة قطعية باتخاذ الإجراءات الوقائية وبتاع مكافحة العدوى اللي هي بتختص بغسل الأيدي، بالعزل بتاع المصابين بصورة تامة. بعد ذاك في حاجات بسيطة يعني زي الكمامة، حتى لو ما توفرت الكمامة الطبية عادي بشال بتوب انت ممكن لو تتلسم او تتكمم، يعني على سن شنو ما تقدر، يعني الحالات ممكن تنتقل عن طريق التنفس، الناس يقللوها برضو شوية. اي كمامة عن طريق توب، عن طريق شال ولا كده ممكن انت تتكمم من به خلاص، بتحمي نفسك. وفي نفس الوقت إذا أنت مصاب بتكون كسرت العدوى إنك ما تعد شخص تاني. في بعض الحالات المضاعفة، الحالات اللي بتضاعف بيجي فيها التهاب بكتيري ثانوي أو الأعراض حقتها بتضاعف، ده بيحتاج إنه يمشي المستشفى وتوصف له بعض القطرات المحددة وبعض البراهم المحددة وبعض الإجراءات الطبية المحددة الثانية. لكن دي غالبا الأحيان بتكون حالات قليلة جدا، 10-30% بالكثير، يعني ما عددها ما بكون كبير. يعني لو كان من كل 100 مصاب ممكن يكون حدود 30، فدي برضو نحن بنشوفها كثيرة. يعني 30% دي ما دارين نصل لها، يعني 10% ممكن المؤسسات الصحية العاملة في المناطق في دارفور ممكن تستوعب عادي. لكن نحن التفشي الوبائي صادفناه كان فوق للطاقة، الوقت ده كانت البلد فيها شوية استقرار وكانت في مستشفيات فاتحة الناس تقدر تقدم الخدمة الطبية فيها. وبعد ذاك الحالات يعني ما قدرنا استوعبها كلها، ليه؟ لأنه العدوى كانت كبيرة جدا، وكانت في تجمعات بتاع الطلاب في داخليات، كانت في تجمعات بتاع أسواق وهكذا. فيجب انه الناس الحالات اللي بتجي طوالي تتقدم لها الرساله كامله خلاص، على سنه انهم يمشوا هم ذاتهم يوعوا الناس اللي معاهم في باقي القرى، في الفرقان، في المعسكرات، في المناطق بتاعه تجمعات السكان. لابد انه الشخص المصاب نفسه اللي وصل المستشفى ده ياخذ الرساله كامله، على سنه يمشي هو يعزل نفسه وينبه الناس اللي حوالينه بضروره العزل، بضروره الاهتمام بالنظافه الشخصيه، غسل الايدي بصوره متكرره بحسب المتاح من المويه.
انا زينب محمد عثمان من بورسعيد، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف. فنقول أوقفوها، لا للحرب.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 18 من شهر 8 سنة 2024. مقتل 108 شخص في مجزرة للدعم السريع بغرية جلقني في ولاية سنار. مقتل 32 شخص على الأقل في الجزيرة والدندر والأبيض. مقتل 20 شخص على الأقل وإصابة آخرين بجروح في هجوم للدعم السريع على غرية المجمع جوز الناقة بالقرب من أبو جوتا في الجزيرة. حريق هائل يندلع في الميناء البري في مدني، واتهامات للدعم السريع بالوقوف ورائه، وقوات الدعم السريع تتهم الجيش بقصفه بالطيران. شلل في معبري أشجين وأرجين بسبب إضراب أكثر من 1200 من المخلصين وعمال الشحن. مصادر إعلامية تقول أن البرهان وافق على إرسال وفد لجنيفا لبحث كيفية تطبيق اتفاق جدة فقط. مجموعات سياسية تطالب الحكومة بعدم الذهاب لجنيف وتقول أنها استنساق للاتفاق الإطاري. تقدم عدم مشاركة الجيش في مباحثات جنيف ستطيل أمد معاناة المواطنين. الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بفتح معبر أدره ويدعو لتمكين المنظمات من الوصول بدون عوائق إلى المدنيين في السودان. السودان وروسيا يعتزمان تبادل التجارب المالية والمصرفية وتبني أحدث التقنيات لتحسين كفاءة وفعالية الخدمات. الطيران الحربي يقصف مواقع لقوات الدعم السريع شرق الفاجر. المكونات الاجتماعية بالدلنج تطالب البرهان بالتدخل لفك الحصار الاقتصادي على المدينة. فيضانات الجاش تغمر جميع الأحياء الشرقية بأروما والقرى ومناطق تندلتي ومكاليه. تعرض 8 لاجئين سودانيين في مخيم جاجا بشرق تشات لحادث نهب مسلح على بعد حوالي كيلومتر من المخيم. وأخيرا مستمعينا الكرام، فرار سكان معسكر أبوجا بالفاشر بسبب دخول قوات الدعم السريع إلى منازل النازحين بالمعسكر.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.